أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة واعصمها من المعصية، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. ليس أمرا عاديا أن تقام معارض جراح الأمة، إنها مرحلة مؤلمة من مراحل أمتنا. هذه الأمة التي تعددت جراحها وتعددت مآسيها وتعددت مؤامرات أعدائها ومكر أعدائها وكيدهم، ليس أمرا عاديا أن نجسد جراح هذه الأمة وأن نصورها. إننا نعدها مرحلة استثنائية في تاريخ أمة وهبها الله أعظم رسالة وأكمل تشريع، وهي لو حافظت على هذه الرسالة وأقامت هذا التشريع إقامة متكاملة لا نقص فيها لاستطاعت أن تكون بمنأى عن كثير من المآسي والجراح التي تحيط بها، والتي نقيم لها معارض ونلقي فيها قصائد ونذرف عليها دموعا ونطلق لها حسرات وأنات. ثم ليس بدعا في حياة البشر أن يجسدوا جراحهم، بل إن من الواجب عليهم أن يجسدوا هذه الجراح وأن يجسدوا أسبابها، كما يشخص الطبيب المرض في مريضه، على أن يسعوا إلى إزالة ما يسبب هذه الجراح كما يسعى المريض إلى معالجة مريضه بعد أن يشخص مرضه. هذه مقدمة أحببت أن أضعها بين يدي هذه القصائد التي سألقيها عليكم بإذن الله تعالى، وأيضا لأقول لكم إننا نفتح بوابة أمل كبيرة أمرنا أن نفتحها. أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نيأس وألا نقنط، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون. وهي مسألة تحتاج منا إلى بصيرة ووعي، وتحتاج منا إلى إيمان قاطع وتعلق بأهداب ديننا الحنيف وبالله عز وجل. حقيقة أيها الأحبة، قبل أن أبدأ بعض القصائد، يروج هذه الأيام لفكرة خاطئة، ألا وهي ما يقوله بعض العلمانيين أو بعض المستغربين من أبناء أمة الإسلام، من أنه ليس هنالك عداوة حقيقية ولا تخطيط حقيقي من أعداء الإسلام على أبنائه وعليه، ويقولون إنما ذلك وهم يعشش في أذهان الدعاة والغيورين على هذه الأمة. وحقيقة الأمر أن الذي يقول هذا القول يتجاهل أو يتناسى أو ينسى أو يجهل كلام الله سبحانه وتعالى، الذي يؤكد لنا في أكثر من موقع في القرآن الكريم مكر الأعداء وكيدهم، بل إن كلمة المكر وتصوير مكر الأعداء وردت في أكثر من 15 موضعا في القرآن الكريم، ووردت حوالي 20 مرة كلمة الكيد، كيد الأعداء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم يقرر الله سبحانه وتعالى الحقيقة الكبرى التي يجب أن نؤمن بها، ألا وهي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنة الله في هذا الوجود، فلا بد أن نعي مكر أعدائنا وأن نعلم أننا أصحاب رسالة يمكر بها في غرب أو شرق. هذه مقدمة أحببت أن أضعها بين يدي ما سألقي من قصائد، وأحب أن أشكر قبل أن أبدأ الإخوة القائمين على مدرسة الإمام عبد العزيز بن محمد المتوسطة والثانوية في إسكان كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني على ثقتهم بي واستضافتهم لي، كما أشكر جميع الإخوة الذين حضروا هذا اللقاء، وأشكر مساعد قائد الكلية المقدم عيسى على تشريفه لهذا اللقاء، وأشكر كل واحد منكم، وأرجو أن أستطيع أن أقدم لكم شيئا يعوضكم عن وقتكم الذي ستقضونه في هذه القاعة. خيالاتي وأجنحة الحروف تحلق بي على تلك الصفوف، وتفتح ألف نافذة أمامي تريني حكمة الرأي الحصيف. أرى بعض الشواهد حين أمشي، أرى بعض الشواهد في طريقي، وبعض الواقفين على الرصيف، وتتبعني العواصف حين أمشي كما اتبع القوي خطى الضعيف. تعبت من الترقب والتحري لما يأتي، وأرهقني وقوفي، فأمضي واجما ودموع شعري تبللني، وقد غرقت حروفي. أرى في جفن أمتنا قروحا، وفي وجدانها أثرا نزيف، فأحملها على كف الصبار وأدعوها إلى الدين الحنيف. أسير فلا خطايا ترى نكوصا، ولا عين الطريق ترى عزوفي. أرى أغصان أحلامي طوالا تضللني، فأسعد بالحفيف، وأجفان المدى ترنو بشوق إلى خطوي، فأطرب للرفيف، وأبصر في ربى الأفغان جيشا تمرس في مواجهة الحتوف. شبابا شد أحزمة المنايا، وحطم قوة الجيش المخيف، له من حسن نيته ربيع يقيني حماه من الخريف. شبابا شمس همته استقرت، فما تخشى مواجهة الكسوف. وفي السودان أبصر نور فجر أزاح معالم الليل العنيف، وفي الأقصى أرى عزمات طفل أعاد النور للبصر الكفيف. ينام وقد تلا آيا وذكرا، وأمتنا تنام على الدفوف. بنى قصر الشموخ ونحن قوم نعيش على التذلل للحليف، تعلمنا الموائد كيف نغفو وننسى من يتوق إلى رغيف. نواجه ما يحاك لنا بصمت وإطراق وتقليب الكفوف. تعلمنا ولكننا ظللنا كسكان المغاور والكهوف. وفرق بين علم في عقول وأفئدة وعلم في الرفوف. أقول لأمتي وحروف شعري تزف عرائس المعنى الشريف. أمن يمسي على دف وطار كمن يمسي على قرع السيوف. لا بأس كنوع من التشكيل أن أبدأ ما دامت أمامي هنا قصيدة عنوانها في مدينة الهموم، ونعوذ بالله من سكن هذه المدينة لكنها موجودة. أقول من شعر التفعيل القصيدة، أقول: في أحد الأحياء في مدينة الهموم تجاورت كنيسة ومسجد وحانة، ففي الكنيسة الرهبان يهتفون، وتحت سقف المسجد الطهور تشيع روح الأمن والسلام وينجلي القتام، يفوح مسك الختم للقرآن وتخشع القلوب للرحمن، وعند باب المسجد الطهور في ليلة ظلماؤها تمور دبابة حالقة لها علامتان، علامة الصليب في اليمين ونجمة اليهود في اليسار، وفوقها أجهزة الإنذار قائدها في حانة القذارة يعب من زجاجة ينتظر الإشارة، تفوح من منخره رائحة العدوان، وجاءت الإشارة الرهيبة تحذر الكتيبة: تنبهوا وحركوا الزناد، هناك طفل يذكر الجهاد ويقرأ التوبة والأنفال، هناك طفل أيها الرجال سيحدث الزلزال. وبعد لحظة تثاءب السكران واضطرب المكان، واختلط الصياح بالنحيب، ولمعت في الليل نجمة الصليب، وعند باب المسجد الطهور تجمد الزمن واشتعلت من حوله الفتن، وحمل الصغير في لفافة الكفن، وعلقت في حائط الظلام لافتة السلام، وحولها في الأرض ألف جثة مجندلة وألف ألف طلقة وقنبلة، وعند باب المسجد الطهور قائد الكتيبة يكتب في مذكراته الحكاية الرهيبة، ولم تزل في حائط الظلام لافتة السلام. في أحد الأحياء في مدينة الهموم تحدثوا عن طفلة تلود بالجدار، للخوف في أهدابها إشارة الكسار، والأم في زاوية تصيح، وحولها بحيرة حمراء ووردة ذابلة صفراء، هدية من زوجها الجريح، والناس يذكرون هيئة الأمم، فحالف يحلف أنها مصابة بشلل نصفي، وحالف يحلف أنها قابعة في ركنها القصي، وحالف يحلف أنها مصابة بمرض الصمم، وأنها مكسورة القدم، وأنها مباعث الذمم. واحتدم الجدال بينهم، والأم تلعق الندم، والطفلة البريئة التي تلوذ بالجدار للخوف في أهدابها إشارة كثار، تصيح بالرجال: يا رجال، وتشعل السؤال، لا أحد يجيب، فأمتي يا طفلتي تلوكها الخطوب، وأمتي تعودت أن تسمع النحيب، لذاك لا تجيب، لذاك لا تجيب. قبل أشهر نرجو إن شاء الله أن يكون قد استشهد شاب من المدينة المنورة اسمه أبو الزبير المدني رحمه الله تعالى. وأبو الزبير له قصص عجيبة في أفغانستان، وكما كان لصديقه صديق رحلته في الحياة، وصديقه أيضا في المعركة، ثم صديقه في الاستشهاد كما نرجو لهما ذلك إن شاء الله. وكان أيضا لصديقه أبو العباس قصص عجيبة. أبو الزبير وأبو العباس شابان خرجا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي انطلقت منها أول كتائب الجهاد، وجاهد في أفغانستان سنوات، ثم اتجه إلى البوسنة والهرسك وجاهد فيها حتى كتب الله لهما الشهادة كما نرجو لهما ذلك إن شاء الله تعالى قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
هذا ترى مشكلة الأخوان هنا في التسجيلات، لازم نستجيب له. عنوان القصيدة: قطرة مسك من دم شهيد. قل ما تشاء عن الفؤاد المتعب، فالشمس عن أحلامنا لم تغرب، ها أنت تحملني بأجنحة الهدى عبر الفضاء إلى السماء تطير بي، ها أنت تحملني وتنعش فرحتي بعد الذبول وبعد دهر مجدبي. عفوا أخي في الله، عين قصيدتي ترنو إليك وحرفها لم يكتب، أنا ما رأيتك في خيال قصيدتي لكنني أبصرت وجه الكوكب. ها أنت تحملني وتنعش فرحتي بعد الذبول وبعد دهر مجدبي. عفوا أخي في الله، عين قصيدتي ترنو إليك وحرفها لم يكتب، أنا ما رأيتك في خيال قصيدتي لكنني أبصرت وجه الكوكب. أنا ما سمعتك منشدا لكنني أصغيت للأمل الجميل المطرب. فرحي كبير يا أخي بجهادكم، لكن حزني لم يزل كالغيهب. إني غضبت لأمتي لما رمت بزمامها للظالم المتصلب، وغضبت للإسلام من أعدائه ممن يشاغلنا بمنطق ثعلبي، وغضبت للإسلام من أبنائه ممن يعيش بطبعه المتقلب طورا يميل إلى اليمين وتارة نحو اليسار كتائه في سبسبي. أرأيت ذا عقل يتوق فؤاده وهو السليم إلى عناق الأجرب؟ وغضبت للأقصى يباع ويشترى، لا خير في قلبي إذا لم يغضب. وغضبت من مكر العدو وكيده، من وجه أوروبا القبيح المرعب. يا وجه أوروبا، رأيتك كالحا وكذاك يبدو وجه كل مخرب. أنا ما رأيت وكم رأيت رجالكم إلا رؤى ناب وصورة مخلب. كم ناطق باسم السياسة قد بدا متأنقا يخفي سجية عقرب. أأبى الزبير عدونا متكالب يرضي سذاجتنا بوعد خلبي؟ أأبى الزبير فديتها من كنية نقلت إلي رؤى الزمان المخصب. ها أنت تحملني إليك وأمتي مشغولة بتناحر وتذبذب. لو أن أمتنا أقامت دينها وتعلقت بكتابها لم تغلبي. لو أن أمتنا أقامت دينها وتعلقت بكتابها لم تغلبي، لكنها ركبت طواحين الهوى فاستاقلت للأرض بعد توثبي. يا ويحها من أمة منكوبة لولا الجنوح عن الهدى لم تنكبي. أأبى الزبير لقد رأيت قصائدي تشقى بآهات الفؤاد المتعب، ورأيت في ساحات قلبي زهرة ذبلت وخيمة فرحة لم تنصبي، لكنني أبصرت عزة أمتي لما رأيتك ثابتا لم تهربي. قال المحدث عنك إنك فارس لم تندحر يوما ولم تتهيبي، عينا سراييف إليك تشوفت والشوق في وجدانها لم يكذبي، نصبت خيام ترقب حتى إذا وافيتها متخفيا من زغربي، ألقت إليك بخصلة من شعرها ورنت إليك بمقلة المتأهب، ضمتك بين جوانح مجروحة وحنت عليك بصدرها المعشوشب. أأبى الزبير قصيدتي مسكونة بالحب في زمن الشعور المجدب، لما قدمت إلى المدينة سرني إقدام حنظلة وهمة مصعبي، ورأيت جند الله هذا راكب خيلا وهذا راجل لم يركبي، وسمعت تكبير الرجال فلا تسل عن رهبة الباغي وخوف المذنب. كان الخيال يطوف بي فيما مضى والعين في هذا الزمان تطوف بي، فتشت عنك فأقسمت لي نخلة أن النسيم جرى بريح طيب، وسألت عنك فما وجدت سوى أب يدعو وأم دمعها لم ينضب. لله أمك كم طوت أيامها مشغولة بتوجس وترقب، تخشى وترجو فهي بين رجائها والخوف ترسل دمعها كالصيب، حتى إذا جاء البشير تحدثت روح الأمومة بالحديث المسهب، ورأيت في عيني صغيرك دمعة ممزوجة بعزيمة المتوثب. ناديته بابن الشهيد فديته لقبا يشرف قدر كل ملقب. أأبى الزبير رأيت قلبك قد هفى نحو الخلود إلى الجوار الأطيب، وخرجت من سجن الحياة وبؤسها متوجها صوب المقام الأرحب. هذه المدينة ما تزال دموعها حيرا فلم تجمد ولم تتصبب، قالوا لنا إن الثرى لما رأى إشراق وجهك مد كف مرحبي، وتضوعت مسكا رحاب بطولة شهدتك مقداما عزيز المركب. قالوا الشهادة، قلت نيل شهادة وبلوغها في الله أعظم مطلبي، أكرم به موتا يلاقيه الفتى بالذكر يلهج والصلاة على النبي. وإذا تعلقت القلوب بربها فلسوف يغدو الموت أجمل موكب. هذه قصيدة من الأبحر السريعة، أنا ترى ليس لي معرفة جيدة بالعروض، لكن يبدو لي أنها والله أظن من الخبب أو شيء، إذا كان في أحد يعرف العروض لا يضحك علي، يعني في عدم معرفة الأبحر. هذه القصيدة عنوانها غدا يتحدث الرطب إن شاء الله، طبعا مو غدا، هذا يعني غدا بالمعنى العام. حروف الشعر تنتحب فلا فكر ولا أدب، وأوزاني معلقة فلا زحف ولا خبب، ذوت أغصان روضتنا فلا تين ولا عنب، كأن الأرض ما استمعت إلى ما قالت السحب، تعفر وجه خيمتنا وما شدت لها الطنب. عجبت لأمر أمتنا يقاتل دونها الطرب. ملابسها مرقعة وبحر جراحها لجب، وفي أفكارها خلل على الإيمان ينسحب. وبعض رجالها بقر ولكن ما لهم قتب. أرى حربا فوا أسفا، سيوف رجالنا خشب. أرى الأخطار محدقة وفي أفواهها لهب، تحدثنا بلهجتها وفيها الخوف والرهب. وأمتنا يخدرها الهوى المكشوف واللعب. أسائل أمتي وعلى لسان الملح والقصب، لماذا كلما طلبوا يلبى عندنا الطلب؟ فنأكل كلما أكلوا، ونشرب كلما شربوا، ونفرح كلما فرحوا، ونغضب كلما غضبوا، وننزل كلما نزلوا، ونركب كلما ركبوا، ونسكت كلما سكتوا، ونصخب كلما صخبوا، ونرفض كلما رفضوا، ونرغب كلما رغبوا. أقول لأمة قعدت وجيش عدوها يثب، إذا داسوا كرامتنا فماذا ينفع الذهب؟ وماذا ينفع التلفيق والتضليل والكذب؟ إذا ما جف منبعنا فماذا تنفع القرب؟ وكيف تكن من مطر بيوت سقفها خرب؟ أسائل بعض من قرأوا، وأسأل بعض من كتبوا، لماذا أمة احترقت فمنها النار والحطب؟ حماها يستباح ولم تجرد سيفها العرب. ألا يا أمة انتفضي فإن الكون يرتقب، ولا تخشي ظلام الليل إن الحر يحتسب. فلولا الليل ما رقصت على أهدابنا الشهب. ألا يا جذع نخلتنا غدا يتحدث الرطب. إن شاء الله.
كتبت أنا قصيدة أخيرة، يعني من القصائد الأخيرة كتبت قبل أيام، عنوانها رسالة عزاء إلى مصر بعد أن حدث الزلزال المروع الذي ما تزال آثاره موجودة إلى الآن، وهو دليل على قدرة خالق الكون عز وجل. ما أمريكا، ما روسيا التي طبعا انتهت، ما كل القوى العالمية، أقل من دقيقة يدمر الزلزال ما دمر. والله يا إخوان، لو تعلقت هذه الأمة بمن أذن لهذه الأرض أن تتحرك حركة خفيفة في أقل من دقيقة لغلبوا العالم كله، لا كلينتون ولا بوش ولا كل هؤلاء الذين يضحكون على العالم. رسالة عزاء إلى مصر. مصر، هذا حبي وهذا إخائي، وقوافي شعري تزف عزائي، قلمي يذرف الحروف وعيني تذرف الدمع والأنين حدائي، ودروبي تسير بي لاهثات مفعمات بحسرتي وشقائي، وقف الشعر عند باب أنيني قلق الوزن واجم الإيحاء. مصر يا مصر، ما الذي زلزل الأرض وأدمى مشاعر الغبراء؟ ما الذي شرد العصافير حتى نسيت في الصباح معنى الغناء؟ ما الذي ألجم الفصيح فأمسى عاجزا عن عبارة استجداء؟ ما الذي أجفل القريب فولى عاجزا هاربا ذاهلا عن الأقرباء؟ ما الذي أجفل القريب فولى هاربا ذاهلا عن الأقرباء؟ كيف صارت هذه القلاع يبابا وهي بالأمس سابقات البناء. كيف صار الإنسان فيها صغيرا عاجزا عن تحمل الأعباء؟ هي بالأمس مسرح لحياة، وهي اليوم مسرح للفناء. ما لها أصبحت مقابر موتى، وهي بالأمس مسكن الأحياء. أين يا مصر قوة الناس؟ هل لا أوقفوا عن ثراك أمر القضاء؟ هكذا بين غمضة وانتباه تتلاشى مهارة الخبراء. أين دعوى المستكبرين؟ لماذا هربوا من عباءة الكبرياء؟ أين يا مصر ذكريهم وقولي لدعاة الضلال والأهواء، حينما يكتب المهيمن أمرا يصبح الأقوياء كالضعفاء. مصر يا مصر ماجت الأرض حتى أصبح الأقربون كالغرباء. آه من صرخة طواها ركام، آه مما تراه مقلة رائي. طفلة عذبة الطفولة تبكي وأبوها ممزق الأشلاء. وهنا الأم جمع الحزن حتى صار في وجهها رسوم شقاء. وعروس كانت تمد يديها في اشتياق إلى الربا الخضراء، طلبوها فما رأوا غير كف وحذاء وقطعة من رداء، ورأوا قرطها وحيدا حزينا قابعا عند صخرة صماء. وأب مقلتاه نبع شرود يتلقى العزاء في الأبناء. ربما قال للمعزين شيئا وهو يرنو بطرفه للسماء، طيف أبنائه يناديه، لكن حالت الحادثات دون اللقاء. وعجوز عصاه تحمل جسما هيكليا يسير كالمومياء. يسأل الناس هل رأيتم بناتي؟ أين نجوى وأين وجه صفائي؟ ويجيب الركام أقسى جواب، ويدير المسكين طرف انزوائي. ويرى الخطب في وجوه رجال قد تراءى وفي وجوه نسائي، ويرى ألف منزل تتهاوى في ثوان معدودة سوداء. كلما لاح لي خيال صريع تحت أنقاضها رفعت دعائي. إيه يا مصر، هل رأيت الرزايا والضحايا في سائر الأرجاء؟ هل رأيت الهياكل السود تفنى في صحارى أفريقيا السوداء؟ آه يا مصر، حين لاح لعيني وجه طفل مجللا بالدماء، لم يزل في مكانه منذ أمس قبل عام ممزق الأحشاء. لم يزل يذرع الدروب ينادي وينادي مستغرقا في النداء. كلما مر مترف يتعالى مد كفا له على استحياء، أعطني كسرة من الخبز إني لم أزل جائعا بغير غذائي، أعطني شربة من الماء إني لم أزل حالما بقطرة مائي، أعطني ثوبك القديم فإني لم أزل عاريا بغير كسائي، أعطني يا أخي حذاء فإني لم أزل حافيا بغير حذائي، أعطني يا أخي لحافا فإني أقف اليوم عند باب الشتاء. أنا بالأمس بين جدران بيتي، وأنا اليوم هارب في العراء. كان وجه الصغير لوحة حزن علقت في أنامل البأساء. يا لسان الأحداث، ما زلت تروي كل يوم حكاية الأرزاء، كل يوم تضيف قولا جديدا عن قطيع مشرد ورعاء، عن ألوف الآبار تزداد عمقا في ثرى الأرض،
عن ألوف الدلاء. يا لسان الأحداث أنت فصيح فتحدث بمنطق الفصحاء. قل لمن يركبون ظهر هواهم ويسيرون كالدمى الصماء، إنما هذه الحياة عبور فأقلوا من لهوكم والمراء. في ترى الأرض ألف سر عميق تتوارى وراء ألف غطاء، إنما هذه الزلازل بوح ونذير لنا ودرس ابتلاء. إنها صرخة من الأرض تعلو حين يعلو تظلم الأبرياء، حينما نمنح القوي احتراما ونلاقي ضعيفنا بالذراء، حينما تصبح الأمانة فينا مغنما للطغاة والعملاء. إيه هي مصر يا حبيبة نيل بين جنبيه واحة للرخاء. نحن يا مصر بالعقيدة جسم واحد لم يزل قوي البناء. عندما يشتكي من الجسم عضو تتداعى بقية الأعضاء. مصر يا مصر كل بعد قريب في ظلال المحجة البيضاء. أيها الأحبة، يبدو أن هنالك بعض الأسئلة، الأوراق وزعت، فلعلنا نقف الآن إذا كان هنالك طلبات أو أوراق. أحبائي، هنا طبعا مجموعة قصائد تطلب قصيدة رسالة إلى خالد بن الوليد، أوراق وقصيدة رسالة إلى عائشة رضي الله عنها والشهيد كما نرجو له ذلك عبد الله عزام، وقصيدة نناديكم ولكن من يجيب نناديكم، وقد كثر النحيب، هذه قصيدة صرخة من سراييفو. ولكن الحقيقة أنا يبدو لي، وأخ هنا يطلب يقول آخر قصيدة كتبتها في الشيخ عايض القرني، والحقيقة مجموعة قصائد. هذه القصائد أنا أعتذر عن إلقائها الآن لسبب واحد، وهو أنها ستطيل علينا الوقت. لكن بدأ لي هنا بعض الأسئلة. ما رأيكم في شعر أبو القاسم الشابي من الناحية العقائدية؟ والله أبو القاسم الشابي شاعر يعني كما تعلمون تسيطر عليه النظرة القومية، وهو بعيد عن الرؤية الإسلامية، لكنه شاعر من الناحية الفنية، يعني لديه قدرة شعرية متوثبة ومعروفة. إنما يعني ليس له توجه إسلامي واضح، يعني كان يسير مع الركب مع التيار القومية. الشاعر أحمد مطر، ما رأيكم فيه؟ والله هذا الشاعر يعني يعد الآن رائد الشعر السياسي تقريبا. أنا الحقيقة أختلف مع كثير من طروحاته ضمنا يعني المضمون الذي يطرحه، لكنه يعد رائد في مجاله الذي يسير فيه. هل هو على قيد الحياة أم لا؟ الذي أعرف أنه ما يزال حيا يرزق، إلا إذا كان في هنالك شيء جديد. لماذا لا تنشر كثيرا من قصائدك في المجلات والجرائد؟ الحقيقة أنا سؤال أحوله بدوري إلى بعض المسؤولين في بعض الصحف والجرائد. وبعد هلا ذكرت لنا بعض من قصيدتك التي أسميتها، من هذه انتهينا منها. إذن أيها الأحبة، أقول لكم فاسمعوا ما أقول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.